هل فكرت من قبل وأنت تشرب شاي ليبتون أن خلف هذا المشروب وهذه العلامة التجارية الشهيرة قصة نجاح ومثابرة هي قصة مؤسس الشركة توماس ليبتون؟ دعونا نبدأ الحكاية. ولد توماس ليبتون منتصف القرن التاسع عشر وبالتحديد في العاشر من مايو عام 1850 للميلاد، وكان الطفل الأصغر من بين خمسة أطفال لأبوين هاجرا من إيرلندا إلى اسكتلندا قبل أن يولد توماس، حيث امتلك أهله متجرا صغيرا هو مصدر دخل العائلة. بدأ توماس حياته العملية في العاشرة من عمره، حيث ترك المدرسة عام 1860 وحصل على وظيفة في إحدى المكتبات، ثم تركها بعد فترة لأن إدارتها لم تسمح له بالترقي، ليعمل بعد ذلك في محل لصناعة الملابس بأجر أعلى من عمله في المكتبة، لكنه ترك هذه الوظيفة أيضاً حيث تم رفض طلبه بزيادة أجره 25%. هذا الانتقال المستمر بين الوظائف يوضح عزيمة توماس للترقي في عمله وعدم الرضا بمجرد العمل الروتيني، الأمر الذي سيستمر معه طيلة حياته. بعد محل الملابس عمل توماس صبياً في باخرة تنتقل بين غلاسكو وبلفاست بضعف أجره في محل الملابس، حيث اكتشف حبه للأجواء البحرية. حبه لعالم الإبحار سيظل مرافقاً له في حياته كلها. تنقله بين تلك الوظائف لم يكن سوى الخطوة الأولى في رحلته، فقد كان طموحه أوسع من ذلك بكثير، وخلال عمله قام بتوفير المال الكافي لحجز مكان في سفينة متجهة إلى أمريكا، ملجأ الباحثين عن الترقي والأعمال الجديدة في ذلك الوقت. بالفعل سافر توماس إلى أمريكا وهو لم يكمل بعد عامه الخامس عشر. حين وصل إلى نيويورك لم يكن هناك كثير من الوظائف المتاحة في المدينة، لكنه لاحق أي فرصة ممكنة، فذهب إلى العمل في مزارع التبغ في فيرجينيا، ثم تركها ليعمل في مزارع الأرز في كارولينا الجنوبية، حيث كان مسؤولاً عن حسابات المزرعة قبل أن يعود إلى نيويورك ليعمل مساعداً لبائع في متجر بقالة مملوك لمهاجر إيرلندي آخر. هذا المتجر سيكون له تأثير كبير في رؤية ليبتون لكيفية إدارة هذا النوع من الأعمال، فقد امتاز المتجر أولاً بحجمه الكبير وتنوع السلع فيه وقدرته على توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار منخفضة نسبياً. كذلك وضع أسعاراً محددة لكل السلع، الأمر الذي لم يكن منتشراً حينها، حيث كان الشائع أن يجري البائع والمشتري عملية تفاوض في الأسعار. بعد سنوات من العمل في أمريكا عاد توماس ليبتون إلى اسكتلندا وعمل في متجر والديه مدة عامين كاملين، لكنه كان خلال ذلك يخطط لفتح متجره الخاص، وهو ما فعله في عيد ميلاده 21. لك أن تتصور أن كل هذه الرحلة تمت قبل أن يبلغ 21. في متجره الخاص استخدم كل الحيل التي تعلمها خلال حياته القصيرة المليئة بالتجربة. كان المتجر نظيفاً ومرتباً على النمط الأمريكي لاجتذاب أعين الزبائن، واستخدم فكرة تعلمها من والدته، وهي الذهاب إلى المنتجين مباشرة بدلاً من التعامل مع المتاجر الوسيطة بين المنتجين والمزارعين من جهة والتجار من جهة أخرى. ذهب توماس بالفعل إلى إيرلندا للاتفاق مع المزارعين مباشرة، حيث كان زبائن متجره يسعون إلى المنتجات الإيرلندية من الزبدة والبيض واللحوم، ثم وظف بعدها مساعدين تكون مهمتهم البحث عن المزارعين والاتفاق معهم قبل أن تصل منتجاتهم إلى السوق، وهكذا تكون له الأفضلية على أي متجر آخر. كان عمل توماس هو حياته، يعمل ما يقارب من 18 ساعة في اليوم، وأحياناً كان ينام في متجره. هذه المثابرة بجوار استراتيجياته الجديدة في التجارة أثمرت سريعاً، فبدأ افتتاح متاجر أخرى تحمل نفس الاسم. مع افتتاحه الفروع الجديدة، ظهر ذكاء ليبتون في تعويله على الدعاية لجذب الزبائن، فوظف رسام كورتون ليرسم له رسوماً دعائية كان من أشهرها رسم يصور رجلاً إيرلندياً أنيقاً يجر خنزيراً تسيل الدموع من عينيه، ويسأل أحد المارة الرجل الإيرلندي: ما خطب الخنزير؟ فيجيب الرجل: إنه يتيم، لذلك سأأخذه للتسوق في متجر ليبتون. وللدعاية أيضاً اشترى ليبتون خنازير، وكان يؤجر أشخاصاً يمشون بها حاملين لافتة مكتوباً عليها: هؤلاء أيتام ليبتون. وكل يوم يسوق هؤلاء الأشخاص الخنازير في طرق جديدة بهدف جذب انتباه الناس للمتجر. لكن أشهر دعاية اشتهر بها ليبتون كانت في ديسمبر عام 1881، وذلك حين أعلن أنه اشترى أكبر قطعة جبن في العالم، وقال إن صنعها استنفد لبن أكثر من 800 بقرة ومجهود 200 عامل. وحين تم جر هذه القطعة من السفينة التي أتى بها من أمريكا وسط جمهور يصحبها إلى أحد متاجره، اكتشفوا أن باب المتجر لا يتسع لها، فأكملت المسيرة سيرها إلى متجر آخر لليبتون ذي باب أكبر. بعدها قام بمضاعفة أثر هذه الدعاية بقوله إنه خبأ ذهباً في قطعة الجبن، وأن المشتري الذي ستكون القطعة من نصيبه سيحصل عليه. نجاح هذه الدعاية الساحق جعلها عادة سنوية كل كريسمس. في ثمانينيات القرن التاسع عشر تجاوز عدد متاجر ليبتون 300 متجر، وحينها بدأ بتجارة الشاي. في هذه الفترة كان الشاي هو المشروب الأساسي لدى الطبقات المتوسطة، ولكي يكتسب ميزة تنافسية عن الآخرين سافر ليبتون عام 1890 إلى سريلانكا ليشتري محصول الشاي مقدماً وليحرم منافسيه من أجود الأنواع. كذلك قام باستراتيجية أخرى حيث وحد معايير عبوات الشاي لتكون كل عبوة بنفس جودة ومذاق العبوات الأخرى، وبهذه الطريقة أسس سمعة علامة الشاي الشهيرة ليبتون. وإضافة إلى نهمه للعمل، كان توماس ليبتون مهووساً بسباق اليخوت، كما ذكرنا أنه سيظل مهووساً في البحار، وكان السباق الأشهر في ذلك الوقت هو السباق الذي يجري في نيويورك، حيث خاض ليبتون سباقه الأول في عام 1899. ورغم تشجيع كثير من الأمريكيين ذوي الأصول الإيرلندية له في هذا السباق، فقد خسر توماس، لكنه اكتسب شهرة عارمة حيث أخذ الناس يتسابقون للتصوير معه. وحتى في سباقات اليخوت ظهرت مثابرة ليبتون، فقد شارك 4 مرات أخرى في السباق انتهت كلها بالهزيمة، لكنها رسخت سمعته وسمعة عمله. جرى 5 وآخر سباق يخوت شارك فيه توماس عام 1930، حين تم تكريمه بعد هزيمته، وذلك بوصفه الخاسر الأفضل من بين كل الخاسرين. توفي توماس ليبتون في أكتوبر عام 1931 عن عمر يناهز 81 عاماً، ويقال إنه كان يحضر للسباق السادس. ولأنه ظل عازباً ولم يتزوج قط، فقد تبرع بغالبية ثروته إلى مدينة غلاسكو التي ترعرع فيها. منذ بداياته وحتى نهاياته تميز توماس ليبتون بالمثابرة والتجريب والمغامرة في عمله والطموح للنجاح عن طريق التعلم واتباع استراتيجيات جديدة لم تكن مستخدمة في عصره، وتمكن من بناء علامة تجارية متمركزة حول شخصه واسمه، وعمل لتكون هذه العلامة مرتبطة بالجودة. وبهذه الطريقة استطاع طفل إيرلندي من أسرة متواضعة تخليد اسمه.